أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في جواز التصرف في العين بعد استقرار الخمس فيها وقبل إخراج الخمس. كلام في هذا، هل يجوز التصرف بالعين ببيع ونحوه أو لا يجوز؟ ثم انتهينا إلى هذه القضية، لأنه قد يقال بأنه يمكن أن نلتزم بالجواز مع الضمان، لأن يضمن الخمس وينقل الخمس المتعلق بالعين إلى ذمته، وبذلك يجوز له التصرف في العين باعتبار أنه نقل الخمس المتعلق بها إلى ذمته. فذكرنا أنه يشكل على هذا بأنه لا دليل على إعطاء الولاية للمالك في هذا النقل، لا ولاية له على هذا النقل، ولم يكن دليل على ولايته على ذلك. قلنا لأنه قد يستدل بالروايات السابقة التي قرأناها في الدرس السابق على ثبوت هذه الولايات، وأشكلنا على ذلك أن هذه الروايات القدر المتيقن منها هو ما كان ذلك في أثناء سنة، ولا يوجد فيها إطلاق يمكن التمسك به لإثبات هذا الجواز، وبالتالي هذه الولاية فيما بعد تلك لا إطلاق فيها. مضافا هذا مضيف الآن مضافا إلى أن هذه الروايات فرض فيها الجهل بوجود الخمس. هو السؤال عن ماذا؟ عن وجوب الخمس في هذه الموارد، القصب والبردي والفاكهة وإلى آخره. المفروض فيها هو الجاهل بوجود الخمس، فكيف يمكن أن نحمل هذه الروايات على التصرف مع الشنو؟ قلوا يا مع الضمان. التصرف مع الضمان إنما يتصور عندما يكون الشخص عالما بوجود الخمس في شيء، فيقول أنا أتصرف في هذا الشيء مع ضماني ما وجد في ذلك الشيء. هذا لا يكون إلا مع العلم وجوب الخمس وثبوت الخمس في هذه الأشياء، حينئذ يمكن أن يقال هذا ضمن الخمس وتصرف بالبيع، فتدل على جواز التصرف بالبيع بعد ضمان الخمس. والحال أن هذه الروايات واضحة في أنه السائل كان يجهل ماذا وجوب الخمس في هذه الأشياء، وهو يسأل الإمام عليه السلام عن وجوب الخمس فيها. فالاستدلال بهذه الروايات لا يخلو من صعوبة جدا. هذا بالنسبة إلى هذا الشيء. لكن بالرغم من هذا، بالرغم من هذا الذي قلناه، هناك من فقهائنا خصوصا شراح العروة المعلقين على العروة، هناك من ذهب إلى ثبوت هذه الولاية بمعنى الولاية على نقل الخمس من العين إلى الذمة والتصرف، وبنى على جواز التصرف حينئذ في العين. غاية الأمر أنهم خصوا من ذهب إلى هذا الجواز، خصوا ذلك في حالات معينة، من جملة هذه الحالات هي حالة ما إذا كان لا يوجد عنده مصرف إلما لهذا الحق، ماكو مصرف لهذا الحق. واضح. قالوا في هذه الحالة إذا بنى على الأداء عندما يظهر المصرف ويتمكن من أداء الخمس لصاحبه، حينئذ هو يجوز له ماذا؟ التصرف في العين بعد غمان ماذا؟ بعد غمان الخمس ونقله إلى ذمته. إذا لم يتمكن من إيصاله إلى أهله، إيش عبارتهم؟ صح ما قلنا. إذا لم يتمكن من إيصاله إلى أهله مع العزم على الأداء، العزم على الأداء. عند التمكن فإنه يمكن الالتزام بجواز التصرف مع الضمان في مستقبل. هذا كذلك قالوا أنه يمكن الالتزام بجواز التصرف مع الضمان في صورة أخرى، وهي ما إذا كان تصرف بالبيع لأجل دفع الخمس إلى صاحبه بالنقد بالقيمة، حيث فرغنا سابقا عن جواز دفع الخمس المتعلق بالعين من مال آخر شنو نقدان، فرغنا عن ذلك. وهذا يريد يقول أنا أريد أدفع هذا النقد علما إلى صاحب الخمس، فيبيع العين مقدمة علما بدفع الخمس إلى صاحبه، خصوصا إذا ماذا إذا لم يكن له مال آخر يدفع منه شنو الخمس، ما عنده مال آخر يدفع منه الخمس، الخمس واجب في هذه العين، فيضطر إلى بيعها حتى يدفع هذا الخمس المن إلى صاحبه. وخصوصا أكثر بعد نقول إذا كانت العين لا يمكن فيها شنو تقسيم، ولا يمكن فيها أو يتضرر بالتقسيم، أو الحالات اللي ذكرناها في الدرس السابق. إذا فرضنا كل هذه الأمور حينئذ لا مانع من أن يتصرف بالعين ببيعها حتى يدفع الخمس من القيمة ومن الثمن إلى صاحب الخمس. في هذه الحالة أيضا التزم بعض فقهائنا المتأخرين بجواز ماذا؟ بجواز التصرف بالعين بالبيع مع شنو؟ مع الضمان. واضح. هذا المطلب دليله أو عمد الدليل هو مسألة السيرة، يستدل على ذلك السيرة، أن السيرة جارية على ذلك، بل يدعى أن السيرة أوسع من ذلك، يدعى أن السيرة أوسع من ذلك، أن السيرة ثابتة في موارد غير غير أرباح المكاسب غير الفائدة، السيرة موجودة في الكن في الغوص فيما يخرجه الباحر مثلا، في هاي الأمور السيرة موجودة، الذي يخرج الكن سيرة قائمة على أنه يدفع خمسه منين، مو من نفس الكن يدفع خمسه منين من بعد بيعه، السيرة قائمة على بيع الكنز ثم دفع الخمس، على بيع ما يخرجه بالغوص ثم دفع الخمس. وبعض الروايات أيضا تشير إلى ذلك، هاي الرواية اللي إجا الإمام عليه السلام قال وليت الغوصة في البحرين في مجابلة 80,000 دينار أو 80,000 درهم ما أتفضل الرواية، هذا معناه أنه باع هذا الشيء وجاء بماذا؟ بالخمس من الشنو؟ من الثمن. الظاهر أن السيرة منعقدة على ذلك، على جوازي في هذه الموارد في الغوص في الكنز في ما كان من هذا القبيل، لا يدفع من نفس الكنز الذي يخرجه، وإنما يدفع من ماذا؟ من ثمنه، من مال آخر من ثمنه. هذه السيرة هي التي يستدل بها في محل، وقال أن هذه السيرة موجودة في هذه الموارد، يعني فيما إذا كان البيع مقدمة لدفع الخمس إلى صاحبه، أو كان البيع في حالة عدم التمكن من إيصال الخمس إلى ماذا؟ إلى أهله، مع البناء على ماذا؟ على 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 على, على, على الأداء عند التمكن. إذا هذان الأمران، إذا بنى على الأداء عند التمكن ولم يتمكن فعلا، فيجوز له التصرف بالعين ببيعها في هذه الحالة مع الضمان. العمدة هو الاستدلال بالسيرة، ويمكن أيضا أن يستدل بمسألة الضرر والحرج وأمثال هذه الأدلة في بعض الحالات، يعني يتضرر منعه من التصرف بالبيع هذا في حالات معينة قد يتضرر هذا، ويقع في حرج عندما نمنعه من التصرف بتلك المادة بتلك العين، إذا كان ما موجود من يتمكن من أداء الخمس إلى أهله ويتضرر بالبقاء العين بهذا الشكل، فيمكن التمسك بدليل نفي الضرر أو نفي الحرج وأمثال هذه الأدلة لإثبات جواز هذا المطلب. أنظف الأدلة هو السيرة كما قلنا، هذه السيرة إن كانت واضحة في بعض الموارد لا يبعد أنها واضحة، في المغالب التي تكون السيرة فيها واضحة نلتزم بجواز التصرف بالعين لبيعها مع ماذا؟ مع الضمان لهذا الشرط، مع ضمان الخمس المتعلق بماذا؟ بالعين، فيجوز له التصرف بالعين للبايع ونحوه، مما يكون مقدما علما لدفع الثمن لدفع الخمس الى ماذا؟ الى صاحبه. في الجملة لا بأس، لكن في بهذه القيود، يعني عندما تجتمع هذه القيود ويكون هناك حالة حرج حالة ضرر، لا بأس أن يلتزم بالجواز في هذه الحالة باعتبار أن السيرة لا يضع قيامها في هذه الحالات. أما إذا لم تتحقق هذه الحالات، لم يكن في ضيق، لم يكن يتمكن من أداء الخمس إلى صاحبه، واضح، ويتمكن من إيصال الحق إلى صاحب المال الآخر إلى آخره من هذه الأمور القيود التي ذكرناها لم تكن متحققة، هنا ليس واضحا جواز التصرف بالعين حتى مع ماذا؟ حتى مع الضمان. هذا الشيء ليس إلى البحث السابق. الآن ندخل في بحث آخر أشار إليه المصنف الماتن السيد الماتن بقوله: ولو أتلفه بعد استقراره ضمنه. لو أتلفه بعد استقراره ضمنه بلا إشكال، هذا الخمس المتعلق بالعين، إذا أتلفه هذا المالك بعد استقرار الخمس بمرور السنة مثلا، إذا أتلفه يكون ضامنا له بلا إشكال باعتبار يعني أدلة الضمان بالإتلاف، يعني أدلة الضمان بالإتلاف شاملة الأداء، هذا ملك الغير، وأتلفه يكون ضامن. على القاعدة ليس فيه شيء جديد، أدلة الضمان والإتلاف تكون شاملة لهذا، لأن هذا أتلفه فيكون ضامنا، فلو أتلفه بعد استقراره يكون ماذا؟ ضمنه، يكون ضامنا له بلا إشكال. فمن دون فرق بين أن يكون إتلاف الخمس وإتلاف العين التي تعلق بها الخمس، أن يكون إتلاف بأن صرفه في غير المونة وصرفه في المونة، يعني بعبارة أخرى أن الضمان ثابت حتى إذا صرفه في المونة، لوضوح أن الإتلاف في المونة إنما لا يكون مضمون إذا كان في داخل السنة، في داخل السنة، إذا كان في السنة هنا صرف الربح في المونة لا يكون شنو؟ لا يكون مضمون، يجب أن يعني صرفه في المونة خلص ما عليه حساب. عندما يكون ماذا؟ في أثناء السنة، الربح إذا صرف في المونة في أثناء السنة لا يكون مضمون، لا يجب عليه شيء، خلص ما عليه شيء. لكن كلامه إذا أتلفه متى؟ أتلفه بعد استقرار الخمس، يعني شنو؟ بعد السنة، بعد السنة، بعد ما استثناء المونة، استثناء المونة إنما يكون متى؟ في أثناء السنة. أما بعد السنة وبعد استقرار الخمس وتعلق الخمس وثبوته في هذه العين، حينئذ إتلافه بأي طريقة كان، سواء أتلفه في غير المؤنة، أتلفه في المؤنة، صرفه في غير المؤنة، صرفه في المؤنة، هذا كله يكون مضمونا. لماذا؟ لقاعدة الإتلاف. زين، بعد ذلك يقول: ولو اتجر قبل إخراج الخمس، إذا اتجر بالعين، بالعين التي تعلق بها الخمس قبل إخراج الخمس، خمس متعلق بالعين اتجر بهذه العين، باعها اتجر بها. طبعا المقصود وإن كان ناشا في العبارة، لكن المقصود الاتجار بعد قبل إخراج الخمس وبعد استقرار شنو؟ الخمس كما هو واضح، لأنه الاتجار بالعين قبل استقرار الخمس، يعني شنو قبل استقرار الخمس؟ يعني في أثناء شنو؟ في أثناء السنة جائز بلا إشكال كما تقدم بحثه سابقا في ماذا، في أي مسألة قدم أن الاتجار والتصرف كل أنحاء التصرفات بالعين التي يتعلق بها الخمس مجرد ظهور الربح بناء على ذلك الرواية الصحيحة يجوز التصرف فيها بكل أنحاء التصرفات وبيع وغيره، فحين لا إشكال في أن الاتجار بالعين التي يتعلق بها الخمس قبل استقرار الخمس يعني في أثناء السماء هذا لا كلام لنا فيه، هذا التجار جائزا تكليفا وصحيحا شرعا وضعا، بمعنى أن البيع يكون بيعا شنو صحيحا، ولا نتكلم في صحته وبطلانه، جائز تكليفا والبيع يكون صحيحا وضعا بلا إشكال، وهذا تقدم الإشارة إلى سابقا. إذا المقصود هنا بالباع هو الاتجار بالعين التي يتعلق بها الخمس بعد استقرار الخمس وقبل شنو إخراجه، وقبل شنو إخراج الخمس. الكلام يقع في هذه المسألة. من دون تعديل تفريق يكون ممنون. إيه هذا لا كلام في الإطلاق، كلام كان عبارة السيد الماتن ها إذا أطلق بالتعديل التفريق يدرى مين لا ما أخش ما يكون بعض إطلاق وإذا قلنا أن الدليل عليه هو قاعدة من أتلف ما لغيره فهو له ضامن. هذه المسألة مسألة الاتجار العين التي تعلق بها الخمس بعد استقرار الخمس وقبل إخراج الخمس، هذه في الحقيقة لا تختص بخصوص أرباح المكاسب والفوائد، بل هي تشمل كل خمس تجب المبادرة إلى دفعه، كل خمس تجب المبادرة إلى دفعه. يقع في هذا أنه لو اتجر العين تعلق بها الخمس ووجدت المبادرة إلى شنو دفعه، غاية على أن وجود المبادرة إلى دفعه في أرباح المكاسب تكون بعد مرور السنة، بعد مرور السنة يعني في أثناء السنة ما تجد المبادرة، يعني دون سابقا شنو يجوز شنو تأخير الدافع. ففي أرباح المكاسب وجود المبادرة إلى الدفع تكون متى؟ بعد مروري وانتهاء السنة تجب المبادرة. فنتكلم أن هذا الخمس الذي تعلق بالعين وجب على المكلف المبادرة إلى دفعه، إذا لم يبادر واتجر به ما هو حكم هذه التجارة؟ في غير هذه الموارد أيضا تدخل في محل البحث، غاية الأمر أن وجوب المبادرة هناك ليكون بمرور السنة، لأن هناك ما باستثناء معنا في باب الغوص في باب الكنز في باب ما يخرج من البحر ولا شيء من العناوين المتقدمة، هناك لا تستثنى المعنى. فحينئذ تجد المبادرة شنو بمجرد ماذا ظهوره استكمال العمل، حينئذ يجب المبادرة إلى تفعل. فيقع الكلام أنه لو اتجر به قبل أن يدفع الخمس فهذه ما هو حكم هذه التجارة. فكل هذا يدخل في محل البحث، لا يختص هذا البحث بخصوص أرباح المكاسب، وإنما يشمل كل خمس تعلق بالعين ووجبت المبادرة علما وجبت المبادرة إلى دفعه. حينئذ إذا اتجر به ولم يبادر إلى دفعه هل هذه التجارة تقع صحيحة أو لا تقع شنو صحيحة؟ الكلام في هذا. طبعا لا نتكلم، يعني ليس مقصود السيد الماتن على الظاهرة والتكلم من ناحية الحكم التكليفي، لأن أتقدم أنه لا يجوز التصرف بعد استقرار الخمس وقبل ذلك سابقا، لا يجوز كل تصرف واضح، وإنما هو يتكلم عنا من ناحية الحكم، ما هو حكم هذا البيع، ما هو حكم هذه التجارة، هذه المعاملة التي أجراها على هذه العين التي تعلق بها الخمس، هل هي معاملة صحيحة يمكن تصحيحها أو لا هي معاملة شنو باطلة، وماذا يترتب على كلا تقديرين؟ هذا محل الكلام. وأما أنه مسألة تباعية كما هو واضح وكثير من الناس يبيع العين التي تعلق بها الخمس، حينئذ إذا المعاملة مو صحيحة حينئذ المشتري راح يشتري، مشتري حينئذ المعاملة مو صحيحة، فلا ينتقل إليه ماذا؟ لا تنتقل إليه العين. فشنو حكمك؟ محل ابتلاء هذه المسألة. وما أكثر من لا يؤدي الخمس ويبيع العين بالرغم من تعلق الخمس بها، يبيعه المعاملة باطلة، راح يأثر هم عليهم وهم على من؟ على الطرف الآخر في تلك المعاملة. فالكلام يقع في هذه المسألة. سيد صاحب العروة في المتن قسم المعاملة إلى قسمين كما هو المعروف، أكو تقسيم معروف. الأول ما إذا كانت بعين الربح، المعاملة بعين الربح يعبر عنها بأن مقصود هذا بأن تقع العين بنفسها التي تعلق بها الخمس مستقرة بها، تقع ثمنا أو شنو أو مثمنا، ماكو فرق، تقع ثمن في معاملة أو تقع شنو مثمن في معاملة، لكن عينا عينا نفس العين التي تعلق بها الخمس تقع ثمنا أو مثمنا أو مثمنا. هو مالك هذه العين التي تعلق بالخمس يبيعها فوقعت شنو مثمن، أو يشتري شيئا فيدفع هذه العين التي تعلق بها الخمس كثمن في هذه المعاملة. المهم أن المعاملة تقع بعين الربح، تكون بعين الربح، هذا القسم الأول. القسم الثاني لا، أن تكون المعاملة في الذمة، في الذمة كما هو أغلب المعاملات، أن تكون المعاملة في الذمة ويدفع هذا الشخص العين عوضا عما شنو عما اشتغلت به ذمته في المعاملة. هنا أيضا لا يفرق بين أن تكون ثمن أو تكون شنو مثمن. نفرض هو باع كليا، باع شيئا كليا، كتاب الجوال، كتاب كلي يبيعه على ذات الشخص بألف مثلا، هذا معاملة كلية. عندما هذا يقول بعتك وهذا يقول قبلت، يستقر في ذمته كتاب الجواهر، يعني يجب عليه أن يدفع إلى المشتري كتاب شنو ما يشخص، هذا كتاب الجواهر هذا كلي يستقر في ذمته. هو شيء في مقام الأداء، في مقام الأداء يشيل كتاب جواهر تعلق به شنو تعلق به الخمس ويدفع كعوض عما اشتغل به ذمته عما في الذمة، يدفع هذا بدل ذاك، أو قل يدفعه الخمس داخل من للكل الذي اشتغلت به ذمته. هذا الفرض الثاني في كيفية بيع العين التي تعلق بها الخمس قبل إخراج الخمس وبعد استقراره، هذا النوع الثاني. يقول سيد الماتن أنه في القسم الأول إذا كانت المعاملة في نفس العين بنفس العين في نفس الربح، في الأول حينئذ يقول المعاملة تكون فضولية، المعاملة تكون فضولية. طبعا الفضولية هنا لا تكون بالنسبة إلى جميع العين، إنما تكون بالنسبة إلى مقدار الشنو مقدار الخمس. والسر واضح، لأنه يقول هذا باع ما لا يملك، هذا باع ما لا يملك، فتكون المعاملة بمقدار الخمس ماذا فضولية. النحو الأول شال هاي العين تعلق بالخمس باعها بنفسها، هي وقعت ثمنا في مثمنا في المعاملة، هو باع ما لا يملك بمقدار الخمس، فيكون البيع بمقدار الخمس فضولية. يعني حينئذ يقول تارة نفترض أن الحاكم الشرعي يجيز هذه المعاملة، وأخرى نفترض أن الحاكم الشرعي الذي له الولاية مثلا لا يجيز هذه المعاملة. يقول إذا أجاز هذه المعاملة حينئذ المعاملة تكون صحيحة بهذه الإجازة المتأخرة، على القاطع عدى في باب البيع شنو فضولي من الإجازة المتأخرة الصادرة من له حق الإجازة، تكون مصححة البيع السابق، فتكون يكون البيع صحيحا بالإجازة المتأخرة. وإذا كان البيع صحيح يعني شو معنى؟ يعني أن العين تنتقل من تنتقل إلى المشتري بتمامها، والثمن ينتقل من المشتري لمن؟ إلى البايع. في هذه الحالة يقول لأن الحاكم يأخذ خمس الثمن، يأخذ خمس الثمن باعتبار أن الحاكم بإجازته لهذه المعاملة، يعني قد رضي بتبديل الخمس الثابت في هذه العين بخمس الثمن الذي يدفعه من المشتري. هذا هو كان في قهرية، هذا أنه رضي بهذا التبديل. والمفروض أنه له الولاية، هو صاحب الخمس له الولاية، إذا رضي بهذا التبديل، يعني تبديل خمس المتعلق بالعين خمس العام بعبارة أخرى، رضي بتبديله بخمس الثمن. إذا رضي بتبديله فيجي خمس الثمن، يكون علما يكون لا يكون للمالك وإنما يكون علما للحاكم الشرعي، فالحاكم الشرعي يأخذ خمس الثمن بعد إجازته لهذه المعاملة. هذا إذا أجاز الحاكم الشرعي لأن وجد مصلحة في إجازة هذه المعاملة، وأما إذا لم يجد هذه المعاملة وهي معاملة فضولية بحسب الفارض بمقدار الخمس، حينئذ لا يحصل النقل والانتقال لأنها معاملة مقضية على صحتها حتى يترتب عليها النقل والانتقال، لا تصح بمقدار الخمس، لا يحصل النقل والانتقال. حينئذ العين إن كانت موجودة متالفة يقول يرجع الحاكم بها بمقدار شنو؟ بمقدار الخمس. يجي ياخذ الخمس المتعلق بماذا؟ بنفس العين ان كانت العين موجوده وغير تالفه، فيرجع بها الحاكم بمقدار الخمس. فاما اذا كانت تالفه، اجي مثل العين شنو تالفه؟ حينئذ رجع بقيمتها، يرجع بقيمة الخمس، بقيمة خمس العين. فعلينا أن يرجع يقول ما خطر، إما أن يرجع على المال أو يرجع على من؟ على المشتري الذي أتلفها، على المشتري الذي أتلف شنو؟ هذه العين. هذا بقى قانون يسمى أو قاعدة تعاقب شنو؟ الأيدي، تعاقب الأيدي. يرجع على كل منهما، إما أن يرجع على المال، المالك حينئذ يرجع على المتلف اللي هو المشتري، او يرجع على المشتري مباشرة، يتخير الرجوع على ايهما شاء. اما على المالك البايع او على المشتري الذي اخذها واتلفها، باعتبار تعاقب الايدي. واما على الثاني شنو؟ ما اذا كانت المعاملة في الذمة، معاملة في الذمة. هنا سيد المات الحكم بصحة المعاملة، وهو المعروف بينهم أن المعاملة إذا كانت في الذمة معاملة صحيحة، وإن كان الأداء من مال تعلق فيه حق الغير أو مال مغصوب أو مال، هذا يحلون به جملة من المشاكل هذه، أنه ماكو حتى إذا كان الأداء بالمغصوب إذا معاملة صحيحة، ماكو موجب لبطلانها. ففي المقام هذا تكون المعاملة صحيحة، وضاعه كلي كتاب الجواهر. لماذا؟ لأن المعاملة ما يكون موجب للتوقف عن الحكم وصحتها، كل شرائط العوض شرائط المتعاقدين، كل الشرائط المعتبرة في صحة الجواهر موجودة في مثل هذه المعاملة، فلماذا التوقف عن صحتها؟ فيحكم بصحتها. غاية الأمر أن ما دفعه هذا البائع في هذا المثال، ما دفعه هذا البايع لا يحصل به الأداء، أداء ما اشتغلت فيه الذمة، إلا بمقدار أربعة أخماس. وأما الخمس الآخر الخمس الخامس فهذا لا يكون ولا يحصل به الوفاء والأداء، لأنه ملك الغير. ما له معنى أنه يحصل الأداء ما في ذمتي بماذا؟ بدفع مال هو مملوك إلا فلا يحصل به الأداء، وإنما الأداء والوفاء، وفاء الدين، وفاء ما استقر في الذمة عندما يدفع كتاب الجواهر هذا يحصل الأداء بمقدار 4 دراهمات، لأنه يملكه يحصل به الأداء والوفاء. وأما ذاك بالنسبة للخمس الخامس الذي هو لا يملكه وإنما هو من صاحب الخمس، هذا لا يحصل به ماذا؟ الوفاء، يعني ذمته بعبارة أخرى تبقى مشغولة بيش للخمس الخامس، ما وفى الخمس الخامس، وفى 4 أخماس، لكنه لم يؤدي الخمس الشمال خامس، فتبقى ذمة البايع في هذا المثال مشغولة إلا للمشتري. مشغولة، ده صحيح، واضح؟ ده صحيح، فتبقى ذمة البايع مشغولة إلا للمشتري بماذا؟ بالخمس الخامس. الخمس الخامس هذا بعد ما وفى، فيجب عليه ماذا؟ أداؤه. زين، الحاكم كما قلنا في هذه الحالة ولي الخمس، يعني يرجع حينئذ خمس العين إن كانت العين موجودة، وما يرجع بخمس العين إن كانت العين ماذا؟ خمس متعلق بيش؟ بالعين، فيرجع بخمس العين يقول إن كانت موجودة، ويرجع بقيمتها إن كانت سنة ثالثة، وأيضا يكون الرجوع في هذه الحالة يتخير الحاكم بين أن يرجع على البايع أو يرجع على المشتري الذي تلفت العين أو أتلف العين في ملكه، وأيضا لتعاقب الأيدي. هذا خلاصة ما يذكره السيد الماتن في هذا البحث، حيث أن ما ذكره السيد الماتن هو تقريبا النقاط الأساسية في مورد اتفاق ذكرناه لهذا الشكل. لكن بالرغم من هذا هناك يعني جملة من الملاحظات أثيرت على كلام السيد صاحب العروة فيما ذكره من هذه الأمور، نذكر بعض الأمور التي أثيرت حول ما ذكره. هذا الملاحظة الأولية أو الأمر الأول في الحقيقة ليس اعتراض على صاحب العروة، وإنما تنبيه على مطلب، وهو أنه لا إشكال في أن البايع في هذا المثال أو في غيره من الأمثلة المتصرف بالبيع في العين التي تعلق بها الخمس قبل إخراج الخمس، هذا لو فرضنا أنه بعد البيع بادر إلى دفع الخمس من مال آخر، طبعا بناء على جواز نفقة الخمس من مال آخر كما تقدم، فبادر إلى دفع الخمس من مال آخر، هنا لابد من الالتزام بماذا؟ يعني بعبارة أخرى أن هناك مجال للالتزام بصحة البيع الذي أوقعه سابقا. وأدخلوا هذا الفرق في كبرى مرت علينا في المخازن يسموها كبرى، من باع ثم شنو؟ ملك، يعني من باع مال غيره فضولا ثم شنو؟ ثم ملكه. فالضرب يطول على ما نحن، هذا باع العين التي فيها شنو؟ الخمس الذي هو ليس ملكا له، فيكون بيعه بمقدار الخمس فضولا فضولي. بعد ذلك عندما يدفع الخمس من مال آخر قهرا هو ماذا؟ سوف يملك شنو؟ هذا الخمس، يدخل في ملكه، يكون ملكا له. إذن هو باع ما لا يملك ثم شنو؟ ثم ملك. متى يملك؟ بدفع الخمس من مال آخر، الآن بعد تكون صافية كما هو واضح. كما في غير هذه الحالة، عندي الخمس قبل الاستقرار، إذا دفع الخمس، دفع الخمس من مال آخر، الآن شنو؟ كل أن تكون صافية له، ملك له. هنا يعني إذا دفع الخمس من مال آخر يكون مالكا للخمس، فتدخل تحت كبرى من باع ثم ملك. في مسألة من باع ثم ملك الأقوال ثلاثة كما تعرفون، هناك قول بالجواز مطلقا، يعني بأن هذا لا يحتاج، سنعبر عنه بالجواز مطلقا، هذا لعله تعبير مو صحيح. القول الأول هو الالتزام بالصحة مطلقا، التزام بالصحة يصح بلا حاجة إلى ماذا؟ إلى إجازة، فضلا عن تجديد العقد، ما يحتاج إلى كل شيء، هذا بمجرد أن يدفع الخمس من مال آخر، خلاص المعاملة السابعة تكون شنو؟ صحيحة. الرأي الثاني يقول لا، أنا ملتزم بالصحة لكن مع الإجازة، يعني هذا بعد أن يدفع الخمس من مال آخر يحتاج إلى أن يجيب المعاملة اللي هو أجراها بنفسه سابقا، فتتوقف صحتها على شنو؟ على الإجازة. الرأي الثالث يلتزم بعدم صحتها، لا بدون إجازة ولا مع شنو؟ مع الإجازة، فيحتاج حينئذ إلى تجديد عقد آخر لأن على العام بتمامها، وعلى هذا مقدار ماذا؟ مقدار الخمس. إذا التزمنا بالأول سنلتزم بصحة المعاملة بلا حاجة إلى الإجازة. على الثاني تتوقف صحتها على من؟ على الإجازة. على الثالث هي لا تصح، وإنما تحتاج إلى تجديد العقد كما ذكرنا. هذه أيضا ملاحظة، ما يبنى عليه في تلك المسألة حينئذ يمكن تطبيقه في المقام. واحد الآراء كما قلنا هو صحة المعاملة مطلقا بلا حاجة من إلى الإجازة، أوتوماتيكيا هذه بمجرد أن يدفع خمس من مال آخر المعاملة تكون ماذا؟ صحيحة. فإذا أحد طلب صحيح المعاملة هي ماذا؟ هي أن يدفع الخمس من مال آخر. وصلى الله على محمد.